شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من على عباده بمواسم الخيرات، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد بن عبد الله، خير من صلى وصام وتهجد وقام، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم 29 من الشهر الثامن من عام 36 و400 وألف، وفي رحاب المسجد الحرام، تستأنف الدروس العلمية في تفسير كلام الله عز وجل وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ ببدء نهنئ الأمة الإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك، هذا الموسم العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى ميدانا لعباده يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون. وعلى بركة الله نقرأ الآيات المتعلقة بالصيام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
هذه الآيات العظيمة بدأت بالنداء، يخاطب الله عز وجل عباده بأشرف صفة، ألا وهي صفة الإيمان، ليكون ذلك أدعى إلى إقبالهم على هذا الأمر. فبدأت الآيات بيا، ويا حرف نداء، فيه منادي وفيه منادى وفيه أداة النداء وفيه موضوع النداء. هذه أمور أربعة، فالمنادي هو الله عز وجل، والمنادى هم المؤمنون، وأداة النداء يا، وموضوع النداء فرضية الصيام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغلها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، كتب أي فرض وأوجب عليكم، هنا تكرار الأداة عليكم بمعنى أنه أمر. إذن يا أيها الذين آمنوا كتب وعليكم، مثل قوله سبحانه ولله على الناس، هذا دليل على النداء وأهمية الموضوع المنادى من أجله، وأنه أمر من الله تبارك وتعالى. كتب عليكم الصيام، الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء أيا كان ذلك الشيء، ومنه قول الله عز وجل في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نذرت أن تصوم عن الكلام، أن تمسك عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجوما. خيل صيام يعني ممسكة عن الصهيل، وخيل غير صائمة أي تصهل وأيضا مستعدة لما أنيط بها من أي عمل. فالأولى ممسكة والثانية متفاعلة في عمل أو قول أو أي كلام يراد. ولهذا قال: وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، يعني غير صائمة وغير ممسكة، بل تأكل ما قدم لها. وفي الاصطلاح الشرعي أو في الشرع، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويعبر الفقهاء بأنه إمساك في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة بنية مخصوصة. هذا هو معنى الصيام في اللغة وفي الشرع. فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وشروط الصيام أربعة، أولها الإسلام، فلا يصح من كافر. ثانيا العقل، فلا يصح من المجنون. الثالث البلوغ، ويجزئ صيام الصغير لكنه ليس بمكلف به وأجره لوالديه. والشرط الرابع القدرة، القدرة على الصيام بمعنى أن يكون مقيما صحيحا حاضرا غير مريض ولا مسافر، لأن للمريض والمسافر رخصة الإفطار في رمضان. وبعدها القضاء أو الفدية كما سيأتي. من أحكام الصيام أيضا أنه يثبت بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول الرؤية، فمن شهد منكم الشهر فليصم، والرؤية بالعين المجردة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتراء الهلال، فجاء أعرابي وأخبر أنه رآه، فأمر بلالا أن يؤذن في الناس بأن يصوموا غدا، وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فالحاصل أن الشرع علق ثبوت الهلال بالرؤية البصرية، ولا مانع من الاستفادة من معطيات العصر اليوم كالمناظير على أنها قرائن لا على أنها أصل في الرؤية. الأمر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر شهادة عدل، إذا قال عدل من المسلمين أنه رأى الهلال فإن الناس يصومون، وهذا دليله حديث الأعرابي الذي ذكرناه آنفا. الأمر الثالث هو إكمال العدة 30 يوما في شعبان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وفي الحديث الذي سيأتينا: فاقدروا له. ومن معاني التقدير تمام العدة، قال تعالى: ولتكملوا العدة. وقال تعالى في آخر آيات الصيام، أي آية الصيام: لعلكم تتقون. اللام لام التعليل، وما بعده هو المقصد والعلة من الصيام. هل الصيام فرض على الناس أن يحبسوا عن الطعام والشراب والجماع لوجود المشقة عليهم؟ حاشا، بل إنما الشرع جاء بالتيسير. والدليل على ذلك أن آيات التيسير جاءت في ثنايا آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد، والصيام من أهم أبواب المصالح الشرعية، وفيه من الحكم والمقاصد والفوائد والآثار ما لا يخفى، الدينية والاجتماعية والتربوية والصحية، لأن شرع الله تبارك وتعالى هو عين الحكمة. فالله سبحانه وتعالى شرع الصيام وجمع الحكم كلها في قوله: لعلكم تتقون. فالتقوى هي الحكمة العظيمة من شرعية الصوم، تحقيق التقوى، وذلك أولا بامتثال الأمر لحصول الأجر، فمن صام كتب الله له الأجر، ولهذا جعل الله أجر الصيام له سبحانه،
الصوم لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي اختصه الله عز وجل من بين سائر العبادات بأنه له. وهذا فيه ترغيب للصيام وفتح لأبواب الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. في الصيام أيضا الصبر، أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة، وكلها تتحقق في الصيام. في الصيام من الفوائد والأجور والخيرات والبركات والحكم ما لا يحصى، ومنها أيضا أنه يحقق التعاون بين المسلمين، فالأغنياء الذين فتح الله عليهم أبواب المال والغنى يتذكرون إخوانهم الفقراء والمعدمين الذين دائما ما يمسكون لقلة ذات أيديهم، فيتذكر الأغنياء نعمة الله عليهم بالمال، وليتحقق مساواتهم مع إخوانهم الفقراء. وفيه توحيد كلمة المسلمين واعتصامهم وعدم التفرق فيما بينهم. وفيه من الدروس والعبر أنه مدرسة، مدرسة لكل الحكم والآثار والأعمال الطيبة. فليس الصيام حبسا عن الطعام والشراب فحسب، بل هو في الحقيقة مدرسة للتعويد على كل عمل صالح والبعد عن كل عمل سيء. ومما ينبغي استقبال رمضان فيه التوبة إلى الله عز وجل بشروطها الثلاثة: الإقلاع عن المعاصي والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها مرة أخرى. وتزيد شرطا رابعا: إذا كان بين الإنسان وبين غيره من العباد حقوق فعليه أن يخرج من المظالم وأن يستحلها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: فإن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. كم يتكلم الناس في الغيبة والنميمة والنهش في أعراض المسلمين، ومن الناس من يستحل أموال الناس بالحيل والتأويلات الفاسدة، فيسطو على أموال الناس بحق وبغير حق. فينبغي على هؤلاء تقوى الله عز وجل، وليحمدوا الله ويشكروه أن من عليهم ببلوغ شهر رمضان المبارك، فإن بلوغ شهر رمضان المبارك نعمة من نعم الله عليك أيها العبد، أن تجعل من هذا الشهر فرصة للتوبة النصوح الصادقة بتحقيق شروطها وانتفاء موانعها. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن ورتل فيه مجتهدا فإنه شهر توحيد وقرآن. وانظر إلى من صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدار. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا تقبل. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعادي، فمن زرع الحبوب وما تقاها تأوه نادما يوم الحصاد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويقول: أتاكم شهر رمضان، شهر يغشاكم الله فيه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يمن علينا وعليكم بصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأن يمن علينا وعليكم وعلى المسلمين بالعتق من النار، نحن وآباؤنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمون، أن يجيرنا الله ويعتقنا فيه بمنه وكرمه من النار، إنه جواد كريم. وأن يصلح فيه أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم، وأن يصلح أحوالهم، وأن يحفظ دينهم وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم، وأن يجعله شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان. نسأله تبارك وتعالى أن يجعله شهر صلاح لأحوال إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي بلاد الشام وفي اليمن، وشهر هزيمة لأعداء الإسلام في كل مكان بمنه وكرمه، إنه جواد كريم وقوي عزيز. نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ثم قال تبارك وتعالى: أياما معدودات. انظر إلى هذا الخطاب العظيم الذي فيه إشارة إلى حكم الشريعة ومقاصدها. أيها العباد، الشهر ليس ثقيلا ومملا ومتعبا، وإنما أياما معدودات، هذا في غاية التسهيل. وقبل ذلك حتى لا نتجاوزها، قوله سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، دل على أن شرعية الصيام ليست خاصية هذه الأمة، وإنما هذه الأمة زيد في خصائصها ومزاياها وما أعطيت فيه من الأجور ما لم يعطها أمة من الأمم قبلهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت عند أحمد وغيره: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ويزين الله كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصير إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين، ويعتق فيه كل ليلة من النار ما شاء الله أن يعتق، ويعتق الله في آخر ليلة من رمضان عدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. يقول ابن رجب رحمه الله: كيف لا يفرح المؤمن بفتح أبواب الجنان، كيف لا يفرح المؤمن بغلق أبواب النيران، من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ ولهذا شهر رمضان نعمة ومنة من الله تبارك وتعالى، يتخفف فيه العباد من الذنوب ويقبلون على الله. شهر القرآن، شهر التسابيح، شهر الصلاة، شهر التراويح، شهر الجود. وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، صلوات الله وسلامه عليه. وكان هديه كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في رمضان أكمل الهدي، كان يصوم رمضان ويقوم الليل ويتهجد ويحفظ صيامه عليه الصلاة والسلام من سائر المفطرات، بل ويشمر فيقوم الليل ابتغاء ثواب الله، ومع ذلك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أفلا يليق ويحق لنا نحن المقصرون، من امتلأت صفحاتنا بالذنوب ومن تلطخت أقوالنا وأفعالنا وأوقاتنا بما حرم الله، أن نقبل على الله عز وجل في هذا الشهر الكريم؟ إنها فرصة أيها المذنب أيها التائب، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه فرصة التوبة، أنت تدري هل تعيش إلى السنة القادمة أو لا تعيش، فاحمد الله عز وجل واجتهد في العمل الصالح والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. وقد اختلف أهل العلم في صيام من كان قبلنا على أي كيفية، فذكر بعضهم أنهم كانوا يصومون من الشهر 3 أيام، وقد ذكر أيضا أنه صيام يوم عاشوراء كان واجبا عليهم. والذين من قبلنا هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقد كتب عليهم الصيام، وكتب علينا كما كتب عليهم في أصل الفرضية لا في الطريقة والكيفية، فالكيفية هنا على ضوء سنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. أياما معدودات، 29 يوما أو 30 يوما، وما أسرعها، تمر كلمحة برق أو غمضة عين، ودائما الضيف الغالي والعزيز والوافد الحبيب سرعان ما يمر كالطيف والخيال. ولهذا فهذا التعبير بقوله أياما معدودات من باب التيسير والتسهيل، كما أنه من باب التذكير، أي استثمروها ولا تغفلوا عنها فإنها سريعة الانقضاء. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، شوف الرخصة الثانية، هذا الدين ما أعظمه وما أجمله وما أشمله على كل المصالح في الدين والدنيا والآخرة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه رخصة للكبير والمريض والمسافر. من كان مريضا لا يستطيع الصيام فإنه يصوم بعد رمضان إذا كان صيامه أو إذا كان مرضه مما يرجى برؤه، أما إذا كان مرضه مستمرا لا يرجى برؤه فذلك يعود إلى الإطعام كما سيأتي. وكذا المسافر، والسنة للمسافر، السنة للمسافر أن يفطر، كما في حديث ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنه رخصة من الرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إنها رخصة وصدقة من الله عليكم، تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. فلا يشق الإنسان على نفسه، لأن أصل الشرع وأصل شرعية الأحكام والمقصد منها التيسير، فلا تشق على نفسك. بعض الناس عنده مشقة على نفسه، يسافر ويصوم، على أن من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز أيضا للمسافر أن يصوم، لأنها رخصة من رخص الله وصدقة تصدق الله بها علينا، لكن الصحيح أن له أن يصوم، لكن الفطر أفضل. لحديث أنس رضي الله عنه، كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فالسنة للمسافر وللمريض ألا يشق على نفسه، مريض الكلى، مريض السكري إذا كان السكري بدرجات مرتفعة لا يستطيع من خلالها الصيام، المريض الذي عنده أمراض في الكبد أو في الرئة أو في غيرها أو في الباطنة من الأمور التي يشق عليه الصيام، يا أخي قد يسر الله عليك، لا تصوم أو لا تصم وأنت على أجر وعلى خير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعلى الذين ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يقضي المسافر يقضي بعد رمضان. وشوف قال وانظر إلى قوله عدة من أيام أخرى، لم يحدد هذه الأيام، يعني لك أن إذا كانت في أيام الصيف وشدة الحر لك أن تختار في القضاء أيام الشتاء قصيرة النهار، فالحمد لله هذه أيضا من الرخص ولله الحمد والمنة. ثم قال سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قرأ نافع وغيره طعام مساكين، وقرأ وعلى الذين يطوقونه أي يتجشمونه ولا يطيقونه ويشق عليهم. هذه الآية العظيمة ذكر أهل العلم فيها عدة أحكام، وهل هي ثابتة أو منسوخة، هل هي محكمة أو منسوخة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان الأمر في أول الإسلام في أول فرضية الصيام أن شرع الصيام على طريق التدرج، كان الصيام أول ما فرض تخيير بين أن تطعم وأن تصوم، ثم بعد ذلك نسخ هذا بقوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني لا خيار للإنسان، هذا القادر الصحيح القادر. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه إنها منسوخة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها ليست منسوخة، وهو مذهب الجمهور إنها للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو طعام مساكين، على قراءة طعام مسكين أنه يخرج عن كل يوم مسكين، وعلى قراءة طعام مساكين أنه له أن يخرج أكثر من مسكين في اليوم. ثم قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. من تطوع خيرا في الإطعام في المساكين، يعني من تصدق بأكثر من مسكين طعام مساكين فهو خير له. من تطوع بأن جعل الصيام في أول الأمر أولى من الإطعام فهو خير له. ولهذا قال في ختامها وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني الصيام خير لكم من الإطعام. وقلنا إن هذا في أول الإسلام، وبعد ذلك نسخ ذلك، فالجميع يصوم إذا كان قادرا وصحيحا ومقيما حاضرا، أما إذا كان مريضا أو على سفر أو كان شيخا كبيرا لا يستطيع فإن عليه أن يطعم يكفر عن كل يوم مسكين. وذكر بعض أهل العلم في حق الشيخ الكبير أن ليس عليه شيء لأنه غير مستطيع، ويوم إن كان مستطيعا فهو يصوم، لكن الصحيح والأحوط أنه يكفر. وأن عليه الفدية لقوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والحمد لله الفدية طعام مسكين أمر يسير، كيلو ونصف من الرز، أو تشتري رزا نفر واحد وتطعمه المسكين. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبرت سنه وأصبح شيخا لا يستطيع الصيام، يعزم يعمل وليمة يعزم عليها 30 شخص أو أكثر، فيكون بذلك قد أدى الذي عليه، عمل ذلك رضي الله عنه عاما أو عامين. ثم قال سبحانه شهر رمضان. لعلنا نقف على هذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.